بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث الثلاثية بدمناج يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإخبار،
وإن شاء الله بعد ليال فيه أشرطة، فيه أسئلة لامرأة من البيضاء سنجيب عليها إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الأجوبة الثلاثية على ما بقي من الأسئلة التي عرضت على محدث الجزيرة العربية مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة السبت 25 من شهر رجب عام 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من إحدى الأخوات السلفيات من البيضاء، وقد عرضت هذه الأسئلة على شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ووعد بالإجابة على هذه الأسئلة كما في أسئلة شباب القومة، ولكن عاجلته المنية فرحمة الله عليه رحمة الأبرار. فمن باب البر بشيخنا وإيفاء بوعده، فإننا في هذه الليلة نقدم هذه الأسئلة على شيخنا الفاضل يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى، ونسأل من الله جل وعلا أن يسدده بالإجابة على هذه الأسئلة وأن يجعل الصواب حليفة. السؤال الأول: نحن من أهل السنة والجماعة، وإنا إن شاء الله نكون على نهجهم، نهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثيرا ما نتعرض إلى سؤالنا ما هو دليل الشيخ الفاضل مقبل الوادعي رحمة الله عليه في تجريح المخالفين، فالرجاء الرد على هذا السؤال مع أدلة كافية.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد كان شيخنا رحمة الله عليه يستدل في الجواب على مثل هذا السؤال بأدلة كثيرة في الجرح والتعديل، وقد ذكر في كتابه الجامع الماتع الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في المجلد الأول كتاب العلم جملة مباركة من الأحاديث التي ذكرها في ذلك الكتاب، ذكرها وبوب لها في الجرح والتعديل ثم ذكرها. والأدلة على ذلك كثيرة، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وانظر على جرع في هذه الآية في حق المنافقين المصلين الصائمين المزكين الحاجين يظهرون الإسلام.
وقال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جرح جعلهم الله كذابين، أخبر بكذبهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فبعد هذا الجرح من جرح سبحان الله العظيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وكم من الآيات البينات في كتاب الله عز وجل فضح الله بها المنافقين حتى سميت سورة التوبة بسورة الفاضحة. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. انظر، فضحهم الله في سورة النساء، وفضحهم الله في سورة التوبة، وفضحهم الله في سورة المنافقون. هذه الحكاية. نعم، هذا في حق المنافقين الذين يزعزعون الناس ويهزهزون الناس ويبعدون الناس عن الاستقامة، كما أبان الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. جعلهم الله يتخلفون لأنهم لو خرجوا لشككوا المسلمين في سيرهم الحق وفي دعوتهم المثلى وباستقامتهم وما هم عليه من محبة دين الله. نعم، فلهذا القصد فضحهم الله، لأنهم يندسون بين المسلمين فيضرون بالمسلمين ويشككون المسلمين ويزعزعون المسلمين بما لا يحصل من الكافرين الذين كفرهم باين ظاهر. ما يحصل من الكفار هذا في حق المسلمين أبدا، يحذرون الكفار، لكن المنافق يفتك وهو مصلي مع المصلين وصائم مع الصائمين وإلى آخره. ولما كان ابن سلول في غزوة من الغزوات وحصل بين بعض المهاجرين والأنصار شيء من الأخطاء، وكسى مهاجري أنصارية، انظر ابن سلول وقال: والله ما حالنا معهم إلا مع محمد وأصحابه إلا كما قيل: جوع كلبك أسم من كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. واعتبر نفسه العزيز، واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقين الناصحين الأذل. لا، هذا شأن المنافقين، أنهم يمشون في الغزوات. وهكذا أيضا حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول، وأتى زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قال هذا القول، واجتهد يمينه، يعني زيد اجتهد يمينه ابن سلول أنه ما قال، قبل علانيته، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ذلك المنافق على ظاهر قوله. فأنزل الله عز وجل تصديق زيد وتفريد قربة زيد من ذلك المنافق سورة المنافقين: تداعي دافع الله بها عن مؤمن من المؤمنين، دافع الله بها عن زيد بن أرقم إلى آخرها، كلها في الدفاع عن زيد بن أرقم، وأن زيدا هو الصادق وأن سلول وأن ابن سلول هو الكاذب. وقد جرح الله الكفار فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون. فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقد جرح الله عز وجل المشركين وجرح سبحانه وتعالى ماذا على الأفراد على العموم والفرد. ثبت يدا أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره المشركون جرحهم الله بأنهم ما قدروا الله حق قدره. إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه في سورة الأحقاف ماذا مبينا على أنهم شر من الدواب على أن هؤلاء الذين يدعون ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم هل هناك أغل؟ ما هناك أغل لا من كلاب ولا قردة ولا حمير ولا إلى آخره ما هناك. ومن أغل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا في جرح المشركين. وقد جرح الله عز وجل الكاذبين ثم نبتهل. قال سبحانه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد جرح الله جرح ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومرتاعها حاملها والمحمول إليه وهو مسلم. شارب الخمر مسلم ما خرج من الملة. فقد جاء برجل شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يضرب فمنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بثوبه ومنهم ومنهم. قال رجل لعنه الله ما أكثر من يتابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله لا تعين على أخيكم الشيطان. نعم مسلم. وجرحه النبي صلى الله عليه وسلم بل لعنهم قال لعنة الله لعن الله شارب الخمر. وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى جرح الزنا جرح الزنا وجرح الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وجرح الذين يكتمون الشهادة وجرح الذين يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله فوين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فوين لهم ما كتبت أيديهم وين لهم ما يكتبون. وجرح بعض الصحابة الذين حصل منهم بعض الأخطاء من يعذرني في رجل بلغ أذاه بأهله إنك امرأ فيك جاهلية. قال لأبي ذر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أسبق لهجة من أبي ذر. وجرح معاذ بن جبل جرحا أو تعديلا ممكن تسميه في حق الصحابة تعديلا بس بيانا للحق نصحا لقصد بيان الحق. وهذا هو قصد أهل السنة أنهم إن تكلموا في إنسان مسلم يكون نصحا لبيان الحق ذلك الجرح نصح لبيان الحق. نعم أفكان أنت يا معاذ. وذلك وقالت فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس يا رسول الله أنكح معاوية؟ قال لا ما معاوية فصعلوك وأما أبا جهل فكان لا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد. فنكحت أسامة بن زيد صعلوك وذاك ما يضع العصا عن عاتقه. وقال بئس أخ أثيرة خرج. قال يا رسول الله دخل عليك فألنت له؟ قال شر الناس من اتقاه الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وهكذا جرح الخوارج فقال كلاب سمى الخوارج كلابا. ثبت عن جماعة من الصحابة يبلغ حد التواتر منهم أبو أمامة ومنهم ابن عباس ومنهم إلى آخره. جرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل يا رسول الله بالخويسرة
أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الأموال بين أصحابه، ألا يعدل يا رسول الله؟ والله إن هذا القسم ما أريد بها وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. في رواية: خبت وخسرت. بعضهم يرويها بضم التاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق نفسه لأنه رسول كيف ما يعدل، والرواية التي بفتح التاء: خبت أنت، كيف ما أعدل؟ إن لم أعدل فأنت الخائب. خبت وخسرت إن لم أعدل. يرحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ثم قال عمر: يا رسول الله بعنقه؟ قال: دعه يا عمر، يخرج من ضعر هذا رجل تحقرون صلاتكم مع صلاته، أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى آخره. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يمرقون. ومر أبو أمامة على أناس من الخوارج فبكى أبو أمامة رضي الله عنه، بكى على درج دمشق، رآهم أو رأى رئيسهم أو كذا، فقال بكى وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أبيم السماء، وخير قتلى من قتلوا. نعم، وهم مسلمون، خوارج مسلمون، إلا بعض الذين أنكروا سورة يوسف وقالوا هي غزل، يقولون هم العجاربة. أما الآخرون فالحق فيهم أنهم مسلمون، وجرحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما عندهم من الإسلام، لكنهم عندهم بدع وضلالات استحقوا بها الجرح، عندهم بدع وتكفير المسلمين استحقوا بذلك الجرح. وإلا فقد ثبت في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي من طرقهم أن علي بن أبي طالب سئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا: فمن هم؟ قال: إخواننا باعوا علينا. وعلى هذا درج جماهير أهل العلم أنهم بغاة ظلال استحقوا الجرح، ويعتبرون مستحقين لعذاب الله إلا من تداركه الله سبحانه وتعالى، كما مرت الأدلة على ذلك. نعم، وقد جرح الصحابة أيضا، فأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما دعاها الحجاج بعد أن قتل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وكان يشمت به ويقول لأمه: كيف رأيتني فعلت بعدو الله؟ قالت: ماذا صنعت؟ أفسدت عليه حياته وأفسدت عليه دنيا، أفسد عليك آخرته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبين. أما الكذاب فقد رأيناه المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا أخالك إلا أنت. انظرها على جرح كذاب ومبير. امرأة والله خير من كثير من الرجال، امرأة تأخذ بهذه الأدلة. وهكذا أنس بن مالك قيل له: يا أنس، إن بعض الأمراء يقول يعني ينكرون الحوض، ينكرون الحوض. فقال: ما هذا؟ إن عجائز، إننا أدركنا العجائز. العجائز على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إحداهن إذا سألت الله تقول: اللهم أورني حوض نبيا. انظر، هذا جرح بمعنى أن هؤلاء خير منهم العجائز. وهكذا استمر الرعيل الأول على هذا الحال، ولو قصدنا وأردنا تعداد الحوادث التي جرت بينهم. ابن عباس يقول له، يقولون له إن نوفا البكالي يقول: إن موسى بني إسرائيل، إن هذا موسى الذي ليس هو صاحب خضر، ليس موسى بني إسرائيل القصة. قال: كذب عدو الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث أن موسى بني إسرائيل يعني ماذا هو كان صاحب الخضر، الحديث كذب عدو الله. وقد رأى عمار بن رعيبة خطيبا يخطب يوم الجمعة ويشير بيديه، فسر النووي هذا الحديث بأنه يشير بيديه هكذا وهكذا، يعني كفعل بعض الخطباء، وقال بعضهم أنه يرفع يديه في الدعاء أثناء الخطبة. فقال: قطع الله هاتين اليدين، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلا هكذا، يشير بأصبعه هكذا جرح. وقد رأى سعد بن عجرة رجلا يخطب أميرا يخطب على المنبر يوم الجمعة وهو جالس، فقال انظروا إلى عدو الله يخطب جالسا وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وهذا جرح نعني للصغار والكبار لمن خالف الدليل، نحن نتعمد ذكر هذا في حق الصغار والكبار لمن خالف الحق ومن خالف السنة. وقد قال رجلا لمالك يا إمام إنك تقول الإشعار مثله أو تقول بالإشعار إشعار البدن، وإن إبراهيم بن يزيد أو قال وكيع يقول إشعار مثله، قال والله ما حقك إلا أن تربط في هذه السارية حتى تنزع عن قوله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم النخعي. وقال بشير بن كعب معترضا على أبي نجيب إمران بن حسين إنك تقول حياء من الإيمان، وإننا قرأنا في الكتب المتقدمة أن منهم ما يكون ضعفا ومنهم ما يكون خيرا. فقال أبو نجيب أن غضب عليه وذمه وماذا؟ وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ وقد جرح أبو بكر ولده إذ قال له أكرم ضيفك وانصرف يتعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أتى ولم يقدم له الطعام أو لم يعشهم قال فجدأ أبو بكر وسب، أي جدأ في البيت وسب، نعم بمعنى أنه رأى هذه المخالفة من ابنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته حفصة قطع الله كيك فيك اليدين فرفعت يديها رضي الله عنها، نعم رفعت يديها أي أنه توقع ذلك، فقال أنا علمت أن من دعوت عليه جعلها الله عليه رحمة. أقول إن سرد الأدلة في هذا الباب يقول لو أردنا أن نجمع مجلدا ضخما من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله في حق المنافقين والكافرين والكاذبين والفاسقين والخدائين والمجرمين لوجدنا أكثر من مجلد والله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولنا بحمد الله شريط في بيان سبيل المجرمين وشريط آخر في ذم الخيانة والخائنين، وهو في هذا الصدد في بيان الجرح والتعديل لمن كان مستحقا لذلك. وهكذا مر بنا اليوم في درس قرأنا اليوم في درس صحيح البخاري سمعناه يعني قرأناه بالأمس حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان، يرى ماذا؟ فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، نعم أبان ما عنده من العيب ما يستتر من بوله بعد موته. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مر بنا قبل الأمس يوشك أن تعرفوا شراركم من خياركم، قالوا بماذا؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين من حديث أنس وجاء عن عمر أن جنازة مر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا قال وجبك، ومر بأخرى أثنوا عليها شرا قال وجبك، قالوا ما وجبك؟ قال أثنيتم على هذه خيرا فوجبت لها الجنة، أثنيتم على هذه شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، نعم أنتم شهداء الله في أرضه. وهذه فيها أيضا جرح ذلك الصنف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستريح ومستراح منه، قيل ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما المستريح فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا، وأما المستراح منه فالفاجر يموت تستريح من الدواب عباد والبلاد والدواب والشجر والدواب. هذا جرح لهذا الصنف الذي هو مؤذي. نعم هذا القدر كافي فيما يتعلق بجرح ذوي الأهواء من كفار ومشركين ومنافقين ومردين وماذا وعصاه بشتى أنواعهم فتفضل بارك الله فيك. أضف إلى ذلك أيضا قبل أن لا ننسى أن الإجماع انعقد على هذه الأدلة على وجوب جرح من كان مستحقا للجرح. وجوب، ما نقول على نبذه بل على الوجوب. نقل الإجماع على ذلك النووي في شرح مسلم وأراه في رياض الصالحين، ونقله كذلك أيضا ابن رجب في شرح علل الترمذي شرح العلل، ونقله كذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، ونقله ابن عبد البر. إجماع متيقن على ما جاء في حديث تميم الدار الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا يعتبر من النصيحة. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقال له: أين أحب إليك، العابد المتنسك العابد أم الذي يتكلم في الرجال أي يجرح المبطلين؟ قال: الذي يعبد إنما لنفسه، والذي يتكلم في الرجال هو للناس أن يبين خطر أهل الضلال، هذا أحب إلي. وقال أبو إسماعيل الهروي: عرضت على السلف 5 مرات لا يقال لي أجي عن ديني، وإنما يقال لي اسكت عن من خالفك، أي أنا عن أهل الباطل فأقول لا. وقال ابن المبارك: لا تأخذوا عن أمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف ويحذر منه. نعم. وقال الشافعي: الرواية عن عثمان بن حرام أو عمر بن حرام حرام. وهكذا تراهم يذمون أناسا يقولون في عمران ذاك، في عمران من؟ ابن مسلم. يقولون فيه ماذا رافضي قال الذهبي في الميزان: خير الكلاب خير من الرافضة، خير الكلاب خير من الرافضة. وفي ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي قال بعضهم فيه رافضي كالحمار. وكان الإمام ابن معين يقول في بعض الناس، بعض الذين ترجم لهم: نعم ما يسوى ثلث، ما يسوى ثلثا. نعم. وما كان من هذا الباب، لو قرأت ميزان الاعتدال لشحنت منه رسالة مستقلة، أو أفردت منه رسالة مستقلة من تلك الكلمات القوية في حق ذوي الأهواء. إنما والله إني لأعجب من منوع كثير من الأثريين ومن قربهم من ذوي الأهواء جدا. إذا تكلمت قال الواقع من يساعد لهذا، نعم إن الكفار يهدفون لنا، وإن كذلك ما درسنا بغافلين عن هذا كله. لكن لا يجوز لنا أن نسكت عن أهل الأهواء والمخالفين للحق بمجرد أن الكفار يهدفون لنا ويريدون فقدنا، فإن هذا من أسباب الخذلان. ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعفيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، معصية واحدة مجرد. والله ما كانوا حزبيين ولا كانوا مربين ولا كانوا من هؤلاء، ولكن إنما أتوا إلى الدنيا، أخذوا واحد ماذا ذهبوا يريدون ماذا إلى اجمعوا الغنيمة، الغنيمة الغنيمة، سماها معصية وحصلت الهزيمة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولوا مدبرين من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بسبب أن بعضهم وليس كلهم حاشاهم اطلع الله منه على شيء من الإعجاب. والله لا الحزبية والديمقراطية وهذه المعاصي الحاصلة الموجودة الآن من تطوف وتشيع وغيره أشد مما حصل من العجب في ذلك الحال. وفروا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا أبو سفيان الحارث والعباس، حتى نادى العباس يا أصحاب الشجرة، فانعطفوا وتجالدوا مع المشركين سبب معصية واحدة. إن المعاصي سبب الذلة ولو دقت. فنحن إذ نتكلم في أهل الأهواء ونبين ما فيهم من الخطر وما يتبعهم ويتبع المسلمين من الضرر، كل ذلك إنما هو حرص والله على سلامة المسلمين، فإن ربنا وعدنا بالنصر إن نحن استقمنا فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كل هذا يدل على أن الله يسلط علينا أعداءنا بسبب ذنوبهم. ولا تغفلوا عن حديث عبد الله بن عمرو الذي في مستدرك الحاكم بسند صحيح وفيه وغيره أيضا صحيح ومذكور في صحيح المسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم الحديث. وهكذا أيضا بسبب تلك المعاصي يرتفع القطر ويتغلو الأسعار إلى آخره في ذلك الحديث العظيم. نعم فنحن ماذا؟ هذا والله إنما هو من أعظم نصرة دين الله أن يصفي المسلمون أنفسهم عن المعاصي يبتعدون عنها إن أرادوا أن ينصرهم الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أذكر أن بعض الناس من الجهال قالوا لبعض المشايخ، وقد كان شيخنا رحمة الله عليه يكرر هذا علينا للعبرة، قالوا: أنتم يا أهل السنة الناس يذبحون في فلسطين وأنتم جالسون ماذا حدثنا وأخبرنا وجالسون ماذا يعني فلان هذا مسيء وفلان هذا مصلح جرح وتعديل، أين هذا؟ قال ذلك الشيخ العاقل رحمة الله عليه: افرض يا هذا أننا يعني لبسنا البناطيل وماذا وأيضا حلقنا لحانا وفعلنا كما تفعلون وطرقنا العلم الشرعي ولم نرد على أهل الأهواء إلى آخر ما ذكر، ماذا نفعنا فلسطين؟ بينما إذا استقرنا وعلم الله صلاحنا ونيتنا استجاب الله دعاءنا. فلربما دعوة رب دعوة رجل صالح في جوف الليل يستجيب رب العالمين لها. إي والله ينكب الله سبحانه وتعالى تلك الأمم الكافرة الفاجرة بها. ربنا يقول: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من خسفنا به الأرض فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه: وكم من أهل قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم نائمون. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فقرى الكفار ومدن الكفار. نعم والله إننا لواثقون بالله إن نحن رجعنا إليه سبحانه وتعالى وضرعنا إليه أن الله يحاربهم بما حارب به قوم عاد ريح صرصر عافية، كما أخبر الله أهلكهم بالريح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أهلك ثمود بالصيحة، أهلك القوم شعوب بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، أهلك آل فرعون بالطوفان بما يقوم نوح بالطوفان، أهلك آل فرعون بالغرق. كل هذه من الله سبحانه وتعالى. أنزل يوم بدر الملائكة: علينا أن نستقيم ومن اعوج منا رددنا عليه اعوجاجه. نعم والذي يبغيها عوجا لا مجال له إن شاء الله لا مجال له ولا سبيل له ما دام أهل السنة، وعندئذ نبشر بنصر الله سبحانه وتعالى والحمد لله.
أثابكم الله. السؤال الثاني: في كثير من المساجد يقام بما يسمى بالطبق الخيري، وهو أن النساء يجمعن أكلا ويبيعنه في حوش المسجد، فهل هذا جائز؟ وهل من اشترى منهن عليه إثم، أو من أكل من هذا الطبق من غير أن تشتريه؟
يبيع بنفسه أي؟
لا،
يجمعن ثم يسلم من يبيعها.
أي نعم.
هذا فعل المقدس، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه أنه الطبق الخيري، وأيضا ما هو خير بهذا، ما هو إلا الطبق التجاري الآن. الآن هذا طبق تجاري، فإن كان داخل المسجد فلا يصح البيع والشراء، لأن الله قد نهى عن البيع والشراء داخل المساجد. قال ما لا داخل المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبق الله فيها بالغدو الآخر: رجال لا تنهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتكلم فيه القلوب الأبصار. ونهى أيضا على لسان نبيه، ونهى عن البيع والشراء فيها على لسان نبيه، كما ثبت في ذلك جملة أدلة. فإن كان داخل المساجد، داخل المساجد وهو معدل للصلاة، أو في الحوش لحوش المسجد الذي هو معدل للصلاة، فالبيع هنا لا يجوز البتة. وإن كان أيضا ماذا في خارج المسجد يسمونه طبق المسجد الخيري فهو مقدس، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، يبيعون خارج المسجد ولا يسمون هذه التسمية ولا يعتبرونها عبادة، لهم أن يتاجروا وأن يعملوا ماذا، أن يبيعوا بما كان مباحا، يبيعوا ما كان مباحا. أما أن يعتقدوا أنه طبق خيري باعتباره باع بجار المسجد وباعتباره فيه فضل وباعتباره كذا، فلا، يسمونه الطبق التجاري ويبيعون، وأما هذا فلا.
السؤال الثالث: هل الدابقة تدخل ضمن المعازف؟ وهل الرقص والتصفيق جائز للنساء في الأعراس والأعياد؟
أما الدربكة هذه فنعم تدخل في المعازف، قد سمعناها وهي منعشة. نعم، وهي منعشة، وهي أشد إنعاشا من الطبل، وهي تدخل. وأنتم تعرفون من الحديث الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يعني يأتي قوم في آخر الزمان يستحلونها، معناه أنها حرام وأنهم يستحلونها. نعم، وقد رتب على هذا وعيدا في الحديث أنهم يبيتون في غضب الله ويسبحون في سخطه، وأن الله ينقبهم بجوار ذلك العلم الحديث. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فسرها ابن مسعود وابن عباس وجماعة من المفسرين كما تراه في تفسير ابن جرير وغيره بله له الحديث، أي الأغاني، أغاني وما كان من بابها، الموسيقى، الدربكة، العود، الراس، الطبول إلى آخره تدخل. ولا يجوز استعمال تلك الدربكة التي يعني يسمونها على حسب ما يعني ما يقولون. طيب، أما ماذا؟ أما التصفيق للنساء فنعم، ولسنا مستدلين بحديث إنما التصفيق للنساء والتصفيق للرجال، حديث سهل في الصحيحين، حين ذهب للصبح بين بني عمرو بن أوف بعد أن حصل بينهم شر وتراجموا بالحجارة كما في الرواية، وقال بلال: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر يصلي للناس، هكذا عند ابن حبان. نعم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون، قال: ما لكم إن أبكم شيء في صلاتكم فصفقوا، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. جاء أبي هريرة أيضا اتفق عليهما. فشاهدنا الآن أن هذا ليس خاصا بالنساء، إذ أن التسبيح ليس خاصا بالرجال، ويجوز للمرأة أن تصفق خلف الرجال، ويجوز لها أن تسبح إذا كن نساء ليس معهن رجال في الصلاة، لأن أسماء سبحت حين أنقى جمال عائشة، حين قالت لها أسماء آية صلاة الكسوف قالت سبحان الله، ولم يصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن الوحي، ولو أخطأت لجاء الوحي بتأديبها. فالشاهد أن المرأة لها أن تسبح إن كانت تصلي خلف النساء أو مع النساء، ولها أن تصلي، وأما خلف الرجال فتصفق. وإنما يجوز للنساء التصفيق، يجوز للنساء التصفيق في الأعراس من أدلة أخرى، لأنه يعتبر من اللهو، والنساء يعجبهن اللهو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نساء الأنصار يعجبهن الأنصار عندكم من لهن، وقال إنه هذا النكاح يضرب له بالدف. وما معنى الضرب بالدف إلا لأن النساء يلعبن عليه ويلهين عليه. نعم أذن، ولا ينبغي الشدة في مثل هذا الموضع، فنعوذ بالله من الشدة في غير موضعها، وإنما تكون الشدة في الحق. نعم لهن أن يستقن ولهن أن يغنين بما لا يقص فيه الحدود والحدود بما لا تتمت فيه، فإن الغناء يعتبر من اللهو. وكانت جاريتان تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وهو يقول يا أبا بكر دعهن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أي أنهن لأنفسهن لأنفسهن. وقالت امرأة لئن رجعك الله لئن عادك الله من هذا الغزو سالما لأضربن على رأسك بالدف. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها، وهذا في حق النساء يعني أنه أذن لها فيما هو مباح لها، وكان يسمع ذلك إذ لا فتنة فيه. جمهور أهل العلم أن ذلك الدف للنساء دون الرجال من حيث الضرب، فلهن أن يغربن الدف، ولهن أن يغنين بما لا فتنة فيه، ولهن أن يصفقن، ولهن أن يلعبن بما لا تقليد فيه للكافرات. نعم بقي شيء يتعلق بهذا من اللعب، ضمن اللعب بما لا تقليد فيه للكافرات، بما لا تقليد فيه للكافرات. غضب
كذلك الزغرة،
والزغردة أيضا يعني زغردنا ما هناك دليل على التحريم، بس بشرط أن لا يسمع الرجال تلك الزغردة ولا يسمع الرجال تلك الأصوات، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه المرض، وقلنا قولا معروفا. نعم فإن هذا فتنة، فتنة تعتبر يكون في مكان لا يسمع الرجال تلك فسبب الفتنة.
السؤال الرابع، هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد وحمل المصحف مع ذكر الدليل؟
أدلة ذلك كثيرة، نذكر منها ماذا؟ نذكر منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة ناولي الخمر قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. ونذكر منها اسألي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، حاج يقرأ القرآن. ونذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم عطية وليعتزلن وصلى الناس، حديث أم عطية شهدنا دعوة المسلمين والخير، والخير عام ودعوة المسلمين عامة من قراءة القرآن وغير ذلك، وقد استدل بهذا الحديث على الأسف على أنها ما تحضر. وإنما كلام النووي يبين أن هذا ليس لقصد حضور المسجد والجلوس المسجد، لا، وإنما لقصد عدم الاختلاط مع الرجال. قال دليل استدلنا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء، ما يدل على التفاصل والتباين بينهم. نعم وهكذا من الأدلة على ذلك سبحان الله إن المسلم لا ينجس، قال هذا لأبي هريرة، فإذا كان طاهرا فما المانع. وهكذا من الأدلة على ذلك من الأدلة على قراءة الجنب، وعلى كذلك أيضا قراءة الحائض أو دخولها المسجد الحائض، كلاهما من باب واحد نذكرها جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، حديث عائشة يذكر الله على كل أحيان، وما إلى ذلك من الأدلة. فنعم أما حديث عمرو بن حزم لا ينص القرآن إلا طاهر، فإن المعنى هنا طاهر أي ليس بمشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد أن من هذا. نعم لا يقرأ القرآن إلا طاهر. أما دخول المشرك في المسجد فقد دخل ثمان بن عسال وربط في سارية المسجد، ربط في سارية المسجد، إنما يحرم عليه دخول المسجد الحرام. نعم فشاهد من هذه الأدلة جواز دخول الحائض المسجد وقراءة الحائض، وكذلك دخول الجنب المسجد. قد كانت امرأة في المسجد ذات الإشاح، ويوم الإشاح من تعاجب ربنا على أنه من بلدة الكفر مجاني، معناها أن جارية كانت عند قوم جاءت الحدأة ظاهر هكذا ماذا فأخذت راجعنا يا عبد الله بكسر الحاء، لأن فرق بين الحدأ وهو يعني شيء من ربه وبين الحدأ، جاءت الحدأة فأخذت الإشاح ففتشوا فيها حتى أدخل أيديهم في فرجها، أنها جاءت ماء بالحدائق فأخذت السحب بعض بناتهم، فقالوا أخذت ذلك وجعلوا يؤذونها، ولما كانت بريئة عتقوها فلما تقوى كانت تمثل بهذا عند عائشة وتقول يوم الإشاء حين تعجب ربنا لهم بل ذكر مجاني. قالت ما أكثر ما تذكري ذلك. فذكرت لها القصة وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. ومن العادة ماذا من المعروف أعني أن النساء لهن عادة إلا نادر، فهذا يدل على جواز مكث المرأة في المسجد وإن كانت حائضا ما لم يتلوث المسجد بذلك. حدأ طيب بارك الله فيك. نعم. وكذلك أيضا من دخول الجنب نام علي بن أبي طالب في المسجد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة قال أين ابن عمتي؟ قالت هو يعني غاضبني فذهب، وهذا ظهر المسجد فذهب فأتى المسجد فقال أبا تراب قم أبا تراب قم أثر. ومن المعلوم أن النائم يعني معرض للاحتلام والجنابة، وكان أصحاب الصفة ينامون بصفة خارج المسجد أي بجوار المسجد. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استيقن المسجد تبثبت الله له كما يتبثبت أهل الغائب لغائبهم، حديثه كلام ما ذكرناه في جملة الأدلة. نعم. فشهدنا من هذا جواز دخول الجنب والحائض ومس الجنب والحائض المصحف، جواز دخول الجنب والحائض المسجد ومس الجنب والحائض المصحف. وما جاء من حديث عمرو بن حزم على أنه قد تكلم فيه لكن سبق تبيينه على تفسير قال ابن القيم فلقت الأمة بالقبول، سبق ماذا؟ سبق بتبيينه على أنه المحمول على الجنب أو على ماذا محمول على الذي هو مشرك وليس على الجنب. سبحان الله إن المسلم لا ينزل. أما قصة من رواحة فعلى فرض ما من صححها وإلا فقد تكلموا عليها وسبق بيان ذلك، أن زوجته قالت له إنك أتيت جاريتك، فأنكر ذلك قالت إن كنت لم تأتها فاقرأ قرآنا، فقال شهدت بإذن الله شهدت بأن بإذن الله شهدت بأن الله شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن النار مثل وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمين ويحملهم ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. نعم. فقالت إذن آمنت بالله وصدقت عيني وكذا آمنت بالله وكذبت عيني. هذا القصة فيها كلام على فرض صحتها يكون اجتهادا من عبد الله بن رواحة وليس على جماهير أهل العلم يقولون بذلك، لكن الدليل أقرب إلى ماذا؟ الدليل أحب إلينا من أقوال الناس.
طيب تفضل. أحسن الله إليك. السؤال الخامس، هل المرأة عندما تصلي بالنساء تتقدم الصف مثل الرجل أم تقف في وسط الصف؟ وما هو الدليل على ذلك؟
أما الأدلة يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه شيء، وقد مر لبحث المسألة من سنن البيهقي أثناء بحث كتاب كشف الوعثاء بذبل الخبثاء الداعين إلى مساواة نساء الرجال وإلغاء فوارق الأنثى. نعم. كنا نظن أن ماذا يعني من حيث أن هذا يعتبر من الفوارق بين الرجال والنساء فالرجل يتقدم والمرأة تصير تقف في الصف. ثبت هذا عن عائشة وثبت هذا عن أم سلمة أنهن كنا يصلين بالنساء ويقمن في وسط الصف، أما المرفوعات فليس في ذا شيء. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن المرأة تقف وسط النسوة، تقف وسط النساء، فإن تقدمت لعموم الأدلة وصلت بالنساء لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك كما قال الإمام أبو محمد بن حزم وكما يستدل ذلك شيخنا رحمة الله عليه. تفضل.
السؤال السادس، ما رأي الشيخ في سفر الحوالي وعاية القرن؟
هم يسألون عن رأي شيخنا رحمة الله عليه وليس عن رأينا نحن، ورأي شيخنا سمعناه مرارا وننقله لكم أنه يقول هذان صاحبا فتنة، فقد قدح في هذين الرجلين في أكثر من موضع، وأنهما سببا نكبة للدعوة هنا، وقال لو أنصف سفر ماذا العودة سلمان هذا لو أنصف لذهب يتسلمد على الشيخ بن باز، فذنهم من وجوه هم والمسعري وجماعة، ذنهم على تمردهم على العلماء كالشيخ بن باز، وذنهم على الثورات وعلى أيضا تلك النعرات التي أرادوا بها التي ماذا كانت تحدث شرا هناك، وذنهم أيضا على ميوله إلى الإخوان المسلمين، وذنهم على مسائل شتى. فرأي الشيخ فيهم أنهم أصحاب فتنة وأنهم كما سبق هذا القول، وهذا مذكور مذكور في بعض أشرطته وكتبه، فمن رجع إليها يجد ذلك. فمن يذكر أقرب موضع؟ ما طيب فريق هذه السرية فاحذروها وأيضا مواضع شتى. قال سفر يحتاج إلى مثل درة عمر. درة عمر طيب ما شاء الله الشريك موجود تعرفه عند الأخ ثابت. طيب هذا الذي نقع سمعتموه. وأما سفر ودعوني أعلق نعم أما سفر الحوالي فقد ذهب يا إخوان. هذا الذي أعتقده شهد بذلك الأخ سليم الهلالي والأخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله سليم الهلالي وماذا الشيخان فاشيخان فاضلان. كيف هذا؟ دخل عليه نافحين أن التكفير وأن تلقى ذلك الهذيان الذي فيه. فلما انتهيا من النصيحة خرجا ودخل بعض الناس وقال ماذا قال الشيخان؟ قال عندهما بعض الإشكال دخل يريد أن أبين لهما فبينته. والآن مساكين إنما دخل يستفيدان. نعم والآن ما قالها لكن أقصد كأنهما والآن. وأيضا أبان الأخ محمد بن هادي حفظه الله في شريط له بيانا جليا أن سفر الحوالي يكذب. والشريط موجود عند ثابت. نعم أن سفر الحوالي يكذب وما يتحرج من الكذب. فسفر الحوالي كذاب وقد جمع مع الحزبية والسرورية والنعرة وماذا والضلال جمع الكذب. فنعوذ بالله من هذه الفتنة. نعم شريط. نعم تفضل.
السؤال السابع هل يجوز للداعية الذي يطلب العلم أن يسمع؟
أنا أحب أن تقولون يجوز للداعية. فأين البرهان على كلمة الداعية؟ الداعية مذكورة في كتب ماذا في كتب المتأخرين وفي أقوال الناس داعية. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. نعم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ولا الداعية يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وهكذا أيضا ما جاء أيضا وداعيا إلى الله يا أيها الناس شاهدا مبشرا ونبيا وداعية إلى قال وداعيا إلى الله سراجا منيرا. هذا هو الأفضل ما جاء في القرآن والسنة. أما من حيث اللغة فيسع ذلك لكن إنما أردنا الأفضل ولسنا نرى أن هذا اللفظ حرام كلمة داعية. إنما نرى أن ما جاء في القرآن والسنة هو الأفضل والأبلغ والأحسن.
هل يجوز للداعي الذي يطلب العلم أن يشتم فلان وفلان من الشيوخ مع قلة علمه وأن ينشر ذلك بين الدعاة وحتى إنه يقول على الشيخ بن باز رحمة الله عليه ترد فتواه على وجهه؟
هذا الرجل
نعم
ما يقبلونهم من أهل السنة. والله أن حال هؤلاء الناس ينطبق عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لسنا نقولهم كفار لكن ما كانوا ليأخذوا السنة ليؤمنوا إيمانا كاملا يستقيمون إلا أن يشاء الله. فهم يأخذون ما وافق الهوى لا من الشيخ بن باز ولا من الشيخ مقبل ولا من الشيخ الألباني ولا من أحد من أهل السنة. إنما يتلمسون فليحذر ما وافق الهوى فليحذر أهل السنة يحذر أهل السنة من أخذ فتاويهم لمصلحة الإخوان المسلمين. يحذرون من أولئك يا شيخ حصلت قضية ونريد توقع ولا نريد أن تسجل معنا شريطا ولا عندنا أسئلة وربما يلبسون. يحذر أهل السنة هذا ظل. فأين الثريا وأين الثراء؟ ولن والله يضر الشيخ بن باز تدعو هذا الرجل فيه. نعم نحن نعتقد ذلك لأن الشيخ بن باز حبه السهل والجبل وأحبه الناس وعلومه وتوحيده وخيره ونشر ما عنده ماذا معلوم. فمن يكون هذا؟ فإن شاء الله ما نزيد على ما تقدم ذكره. أما ما يتعلق بأخذ العلم من فلان أو فلان فمن عنده حق أخذ منه. أعني من ذلك بارك الله فيك على أن أهل السنة إن جرحوا إنسانا وجاء ذلك السني ببينة أخذت البينة منه أنه ماذا إن جاء ببينة أو كان عارفا بألفاظ الجرح والتعديل وعنده تقوى وورع من نعم وخوف من الله ولا يقول إلا بحق وبعلم مع التحري ومع ماذا إلقاء الكلام على مواضعه وفي مواضعه. أما أهل البدعة فننصح بالبعد عنهم وبعدم أخذ أقوالهم لأنهم ذو أهواء ولأنهم لا يقولون الحق ولأنهم يجهدون عن كتاب الله. ماذا عن علماء السلف الصالح علماء كتاب الله سنة رسوله؟ فهؤلاء يعتبرون غشاشين من غشنا فليس منا. وسبق الكلام على مثل هذا السؤال في أشرقة النبط إن شاء الله. تنظر الأخ ما كان في هذا سأعطيه ما كان من هذا الباب وأسرع.
السؤال الثامن: ما رأي الشيخ في إبراهيم الدويك وعلي القرني؟ فنحن كثير ما نسمع لأشرقتهم القديمة في المجتمع والفرد، وسمعنا في الفترة الأخيرة التحذير منهم.
ينبغي أن يحذر من المسلمون، يحذر من أشرقة هؤلاء. ولا أطيل الكلام في هذه المسألة، فإنهم يعتبرون من جلساء السوء، يعني المجالسة سواء للشخص أو لشريطه أو لكتابه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلساء السوء، حديث سيد بن حزم، حديث أبي موسى، وأحاديث الباب كثيرة قبل هذا التواصل. وانظر ماذا أقصد، ما إن شاء الله تأخذ الشريط الذي في هذا الصدد بما يتعلق بأهل زبيب. نعم، هكذا في هذا في أسئلة أهل زبيب. وبلغني يا إخوان أن أهل زبيب تألموا، وأنا أتقرب، أعني ولاية السرور، هي أتقرب إلى الله بتألمهم، أتقرب إلى الله بماذا؟ بتغيير صدور أهل الأهواء. فإن أولئك زعزعوا إخواننا، والله كم من سنيين قربوه للإخوان وجذبوه عن السنة وأبعدوه وأبقوه. وماذا وقلنا في يوم الحق والحمد لله رب العالمين؟ أعني كريمي ذات ناصر الكريمي والفتيني ومحمد بن سالم ومن جرى على من جرى مجراهم، ويحمل أوزار هؤلاء الناس ذلك الجاهل منهم أحمد أهيف. أحمد أهيف أزاغهم وأبعدهم عن السنة كثيرا، أبعدهم عن إخوانهم. فالحمد لله على ما يسر، ونسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يثبت الباطل وأهله وأن ينصر الحق وأهله. نطلب من إخواننا هذا الدعاء، أنهم يدعون أن الله عز وجل ينصر الحق. فوالله إن أهل الأهواء يريدون زحزحة الحق وأهل الحق، وزحزحة السنة وأهل السنة، وأن يحل بدل أهل السنة أهل الذبذبة. نعوذ بالله من هذه الفتنة.
السؤال التاسع: هل الدعاء بعد المحاضرة جائز أم هو من البدع المحدثة؟ فعندما تقول لقوم يجلسون بعد المحاضرة ويتوجهون للقبلة ويدعون إن هذا محدث، يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وحديث أن الله عز وجل يسأل ملائكة ماذا يسألون. الرجاء الرد على هذه الشبهة ما الأدلة؟
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتكلم معهم، في قضية مضر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتكلم معهم في حادثة الإلف. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حوادث كثيرة، ذكرنا نحو 40 خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الجمعة. كلها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذا الدعاء، أما ذات حديث عام أنه ماذا يسألون السؤال: يا أيها الجاهل، هل مقصود بالسؤال أنهم يستمعون يقول واحد منهم يدعو الآخر يأمنون على ما أنكره ابن مسعود على أصحاب مسجد بني حنيفة؟ لا، مسعود قال لأولئك الذين يقول لهم بعضهم: سبحوا 100، قالوا سبحان الله، قال احمدوا 100، قال الحمد لله، إلى آخر 100، قالوا كبروا 100. أتى ابن مسعود وقال: أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أن جئتم بدعة ظلمة، ولو أن هذه آية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تختار وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال: رأي ذلك الأثر، لقد رأيت أولئك الناس يطاعنون برماحهم أو بسيوفهم مع أصحاب النهروان، مع أصحاب الخارج، بسبب بدع عالت عليهم وكبرت حتى صار خوارج. فهذا بدعة منكرة الذي يفعلونه، يعني بعض الناس يدعون بعد المحاضرة بدعة منكرة. لا إله إلا الله، كيف تتوارب البدع على المسلمين؟ كل حين يأتون لهم ببدعة، بدعة منكرة. إنما المقصود من الحديث يسألون السؤال يطلق على أو الدعاء على دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة الذي يصلي يعتبر داعي مسألة، الذي يقرأ القرآن يعني ماذا؟ داعي عبادة. الذي يقرأ القرآن يعتبر داعي عبادة، يدعو، فهو ما يقرأ إلا لقصد أن الله يغفر ذنوبه وأن الله وأن الله إلى آخره. والمصلي كذلك، وهكذا أيضا ذلك المزكي، وهكذا كل من عبد الله فهو داعي له دعاء عبادة. نعم. وأما دعاء المسألة فأن يرفع الإنسان يديه ويقول: يا رب يا رب. فهذا الذي اجتمعوا عليه كانوا ماذا يسألوني؟ أي ما هو دعاؤهم وما هو مطلوبهم في عبادتهم تلك؟ هذا المعنى. أضف إلى ذلك أن هذا من من الذي فسرت أدلة أخرى، فهو مما يدل على يعني المجمل المفسر المبين في أدلة أخرى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدعو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي يدخل في الجنة يقول لا إله إلا الله، أي داع إلا الله أنت تقر يا جاهل؟ لا ما هذا، لا ينبغي أن تقر هذا. لماذا؟ لأن هذه عامة وفيها الحث على لا إله إلا الله جملة، وقد مر خلف ما جاء خلف الجنائز ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ في القرآن، هل يقرأه في السجود أو في الركوع أن يقرأه في موضعها؟ الجهال يربكون يا إخوان، يربكون العامة، العامة تربك العامة، أشباه العامة يربكون العامة. ونعم كما يقال لو سكت الجاهل سقط الخلاف، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
السؤال العاشر، إذا تقدم رجل لفتاة
يا أخي تنبقي يلا اذكر الله.
طيب نعم. إذا تقدم رجل لفتاة وهو ليس بسلفي ولا بإخواني ولكن يقول أتبع الكتاب والسنة مع إن هذا معنى السلفية، فهل توافق عليه أم لا؟
إيش لا سلفي
ولا إخواني
ولا إخواني، على منزلة بين منزلتين ولا ما هو؟ إيه على كل حال هذا مذهب لا توافق عليه، فتزوج امرأة صالحا رجلا صالحا. أما هذا غشاش، فالذي يقول ما هو سلفي ما يعني ما هو إخواني ولا سلفي ولا إلى آخره، فماذا يكون؟ من لم يكن من أهل السنة فليس هو من أهل الحق، هذه صراحة، هذا بيان للناس. من لم يكن من أهل السنة فمن ضمن أين هو؟ فما هي إلا سنة وبدعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكتاب السنة ومنهج السلف من لم يرضى بهذا فهو على ضلالة. والله المستعان. قال هذا جملة من أهل الحديث، راجع ذلك أيها السائل في شرف أصحاب الحديث من خطيب، فإن الوقت لا يتسع لبين ذكر بعض هذا. نعم، فهذا مختصر القول.
كذلك التعريف على التعريف،
تعريف ماذا قال هو؟
يعني اتباع الكتاب والسنة والسلفية،
ومن أين له؟ من أين له اتباع الكتاب والسنة وليس بسلفي؟ هذه دبدبة وضر الرماد على العيون، على عيون الجاهلين. كيف ما هو سلفي ومع ذلك يقول اتباع الكتاب والسنة؟ ما أبعد هذا الإنسان عن الكتاب والسنة إن لم يكن على فهم السلف الصالح، فوالله إنه لكذب من بعض الناس. وما أشد التناقض في بعض الأوقات يا إخوان، تناقض سريع، فهو يقول أنا أتبع كتاب السنة ولست بسلفي، هذا بجل. نعم، الأشاعرة يقولون أتبع كتاب السنة وما هم سلفية، الشيعة يقول أتبع كتاب السنة وما هم سلفية، الصوفية كذلك، كل هؤلاء يدعون أنهم على سنة، فمن أين أنت؟ هذا ليس بسني ولا.
السؤال الحادي عشر، بعض الإخوانيين الإصلاحيين يحتجون بدخولهم لحزب الإصلاح بأنهم يحاربون الفساد الموجود في الدولة ويقفون أمامه، وإذا لم يدخلوا في الحزب فلن يستطيعوا محاربة الفساد.
لا والله، يدخلون هم يفسدون ويفسدون، ما هو يدخل، وإلا فلست ملزما أنت بأنك توقع نفسك في المحرمات. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فلا بل نفسك عليهم عثرات، فلعلك باطئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل يجوز لمسلم عاقل لبيب، هل يجوز لمسلم مكلف أنه يوقع نفسه في المعاصي بقصد أنه يصلح؟ لا والله، أنت توقع نفسك في الانتخابات، تقليد الكفار، في المظاهرات، توقع نفسك كذلك أيضا فيما حرم الله من حلق اللحية ولباس البنطال، تقليد الكفار في شتى أنواعه بقصد أنك تصلح، وكذاب، أنت تفسد وتفسد. فكم أفسد الإخوان من الناس باتباعهم لهذا. فالآن يقولون كيف أنتم تقولون هؤلاء لا؟ يعني هؤلاء قد أفسدوا بجواز هذا الفعل، هذا فلان يخطبنا يوم الجمعة هم بنطل، هذا فلان يخطبنا من برد التلفزيون، والله إنهم فسدوا وأفسدوا، فما هو إلا الكذب أنهم يصلحون. الله سبحانه وتعالى يقول الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هل يستطيع أن يبين أن الديمقراطية حرام، خابت حرام، ظهرت حرام، تقليل الكفار حرام؟ لا، ما يبينهم، بل هم يقعون في ذلك ويقول يصلحون. على كل من هذا السؤال يبدو أن يكون مفردا، يحتاج إلى ربع ساعة بمفرده إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال السؤال الثاني عشر: هل يجوز لنا أن ننتقل الدولة وننتقل الدولة ونشيد بضيها؟ ولذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وما معنى الحديث؟
الحمد لله رب العالمين. أما بعد، نشيد بالدولة، الدولة مسلمة من يشيد بها ويشنع عليها ويفرد على المنابر، فهذا ما كان عليه ماذا سلفنا رضوان الله عليهم، لما تقدم حديث كعب بن عجرة الذي كان في الباب، وكان هذا من يعني ماذا غير ما كان عليه كثير منهم. الشاهد من هذا بارك الله فيكم على أنه ينبغي النصح وتغيير المنكر، أي منكر، بغير ذكر المثالب وبغير ما يهيج الفتن وبغير ما يسبب أيضا السوء يعني الحال بين الناس وبين الحكام والمحكومين. فهذا هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصيحة، وليس من النصيحة التشنيع، وليس من النصيحة التسريب، وليس من النصيحة إلا يعني ما لا كما يقول الشافعي: تعمدني بنصحة فرادي وجمد من نصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا عرض اجتماعه. فعلى كل أحسن أنه كما يقول المعلم رحمة الله عليه: ما جنى الناس من هذه الأمور يعني من الشناعة على الحكام على المنابر إلا الشر. قال ذكر هذا في التنكير رحمة الله عليه. فعلى هذا ننصح كما تقدم بهذا الذي سمعتموه الله يسلمكم وبارك الله فيكم.
يكون مع الحديث حديث معناه
أي
أقول جهاد عليه السلام أعظم جهاد
كلمة حق في سلطان يتان إنسان كلمة الحق من أن يقول كلمة حق وكلمة الحق هل المقصود بها التشهير على المنابر؟ لا، من المقصود أنه إن وجده قال كلمة الحق عنده، وإن لم يجده قال كلمة الحق على المنبر دون تسمية. جزاكم
الله خير. السؤال الثالث عشر: هل تطويل الوتر يكون دائما أو في بعض الأوقات كما سمعنا أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك؟ وهل الدعاء بعد الوتر جائز أم إنه من البدع؟ وأقصد بالدعاء بعد الوتر الدعاء بخير الدنيا والآخرة وبنصرة إخوان المجاهدين في كل مكان.
أما بالنسبة لتطويل الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع الناس فيهن وطولهن، يصلي أربع الناس فيهن وطولهن، يصلي ثلاثة. هذا يدل على التطويل ويدل ماذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفضل الصلاة والقنوت. لا بأس، حتى إن كان دائما يطول الوتر فأمر طيب، يقرأ كثيرا ويركع كثيرا يطول في هذا وفي هذا أمر طيب. أما الدعاء دبر الوتر الدعاء وتحري ذلك فالأولى ترك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو في وتره دبر الصلاة لفلان ولفلان والمجاهدين ولبني فلان ولقوم فلان ولكذا، لا، لما كان يدعو لقوم أو على قوم في الصلوات الخمس الوتر في غير الوتر. وبقي حديث اللهم اهدنا في من هديت نربه على أنه الحديث ثابت، لكن كلمة زيادة في الوتر من طريق ابن إسحاق وخالف فيها شعبة، وشعبة أرجح من إسحاق، فالذي ما يكنس في الوتر بذلك الدعاء ولا بغيره أمر طيب، والذي يكنس ما ننكر عليه لأنه ما قد عمل به عن من باب زيادة الثقة. يقولون
لا يفعل لحد البدعة أن يقول خلاف السنة، يقول
خلاف السنة عشان ترك هذا.
السؤال الرابع عشر: هل مصافحة الجالسين بالمجلس في كل جلسة جائز كما يحصل في حلقات تحفيظ القرآن مع العلم أنهم هم الجالسون فقد قالوا إنه من البدع مع الدليل؟
لا، السلام إذا كانوا يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما كان هذا، إنما يسلم ثم يدخل. أضف إلى ذلك إنه إن قدم من سفر استحب له أن يصافح الجالسين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لقضية طلحة بن طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك، أن كعب لما تاب الله عليه وجاء من مكان كان إليه طلحة وصافحه وقال فما نسيت ذلك له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر هذا الفعل من حيث البراء، ما التقى قوم فتصافحوا إلا خرت خطاياهم أو قد سقطت خطاياهم، مع هذا عام. أما أنه ليس مسافرا ويبقى كل حين وهو يصافح ويمر ألقى يصافح، هذا خلاف الأولى. وبالنسبة للتسليم كل مسافح يسلم، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أنه يبقى رسول ذلك أن ابن أن الصحابة كانوا يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسافعونه عندكم من يقع، فلا ابتعد عن هذا.
السؤال الخامس عشر، هل السلام أي المصافحة بيد اليد ثم تقبيل ثم تقبل يده ويقبل يدها هل هو جائز؟ فقد سمعنا إنه سجدة صغرى.
سجدة صغرى ما على هذا الدليل، لكن من حيث الجواز أو لا، أنه يقبل إن شاء تعانق وإن شاء تصافحا وبدون تقبيل اليد، وإن شاء ماذا يعني فقط المعانقة والمصافحة، أما تقبل يده ما عليه دليل أنه يقبل يده ولا يقبل يده. إن قبل يد أبيه لا بأس، وإن قبل يد العالم الفاضل لا بأس. فقد ذكر ابن المقري في رسالة تقبيل اليد جملة من الأدلة ومجموعها تصلح للاحتجاج. وأيضا سفيان بن عيينة كان إذا جاء علي بن حمار زين العابدين لما زين العابدين واحد من هاشم فلان كذا الحسين بن علي، الحسين بن علي نعم، إذا رآه يقول قدم اليوم خير الناس قط، ثم يأخذ يده ويقبلها. فبمضمون ما مرد في رسالة تقبيل يد المقري وقد لخصها في بستر اللي قبل هذا، نعم أنه يجيز تقبيل يد الفاضل ما لم يكن متطلعا إلى هذا الفعل، وأنه يمد يده من أجل أن تقبلها ويريد أن تقبل يده من علاقة الصوفية والجهالة وكذا، فعند إذن لا يصح تقبل يده، خاص بالوالد أو بالعالم نعم الأفاضل يقبل، لمن لم يكن يريد لذلك لا بأس بتقبل يده. إما أن تكون عادة كل الناس يقبل عن أيديهم، هذا يقبل يد هذا وهذا يقبل هذا يد هذا، فهذا خلاف الهدي النبوي وخلاف ما كان عليه قبله.
جزاكم الله خيرا. وفي الختام نطلب من شيخنا حفظه الله تعالى نصيحة للأخوات السلفيات بماذا يبدأنا بطلب العلم.
يبدأنا بالأهم فالأهم التي تستطيع أن تحفظ القرآن تحفظ القرآن، والتي ما تستطيع أن تحفظ القرآن تحفظ من يسر الله، ثم تأخذ يعني قسطا كبيرا من علوم توحيد الله سبحانه وتعالى، مثل القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رعاه الله، جمعة الاعتقاد للمقدسي، كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، نعم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ما شاء الله، اعتقد ان امرأة تفهم هذه الكتب تكون على خير كثير في التوحيد. تأخذ كذلك ايضا الواسطية، تأخذ ماذا مع الواسطية؟ ان يسر الله سبحانه وتعالى الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي، فهو كتاب طيب وسهل. تأخذ سنة البربهاري تقرأها الذي ماذا، هذه فقط ما هو لازم على كل امرأة، لكن هذه الكتب التي هي تعتبر كتب توحيد ينبغي ان يعتنى بها. تأخذ مع الحذر من أن البربهاري ربما تسرع في التفسير بعض الوقت، تأخذ كتاب أبي عمرو الداني رسالة وافية لأبي عمرو الداني رحمة الله عليه، نعم فهذه الكتب التي سمعتموها كتب طيبة نافعة، لأننا ما ذكرنا شرح التحاوية لأن هذا ربما يكون فيه شيء من الصعوبة. ما يتعلق بكتب الفقه تبدأ بدراسة ماذا، تبدأ مثلا بحفظ شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمدة الأحكام، وأن الاطلاع عليها أقل ما يمكن الاطلاع عليها أو النظر فيها، حتى الاطلاع على شرحها للبستان، لأن ابن بطوط العيد تعرفون أن كلامه فيه يعني شوية من فيه شيء من الأصول الفقه وشيء قد لا يفهمه البادئ، تقرأ شرح البستان عليه. لا توضيح الأحكام للبستان على شرح بلوغ المرام، الروضة النبية صديق حسن خان، على الدرار النبية على عزم ما تريد، شفاء العوام شفاء الأوان الأوان هكذا الحديث، وابن الغمام شرح كتاب أو التعليق على كتاب شفاء الأوان، وابن الغمام الشوكاني شفاء الأوان لواحد ماذا الأمير الحسين. فهذه الكتب كلها طيبة ومسترة في الفقه. كذلك ماذا في المصطلح البيقوني، تسقينها وتقرأ شروحها، تحفظها وتقرأ شروحها، بعد ذلك إن شاء الله تفهم أي كتاب من باعث الحديث من ذات النظر نخبة الفكر تفهم فيه وتكون على خير، لكن أهم ما تبدأ به البيقوني ابن فتوح رحمة الله عليه. كذلك أيضا في النحو تبدأ في موصل الطلاب إلى أحكام الإعراب، ملحة الإعراب موصل الطلاب أو ملحة الإعراب، أو تبدأ كذلك في التحفة الفنية على عزم ما تريد. نعم نصح هذا حفظ شيء من رياض الصالحين تستطيع أن تعرض به النساء، وليس معناها أنها ترحل من مكان إلى مكان داعية، لا أنها من أثناء جبت من النساء في جلسة في مكان في زيارة في كذا، أنها تعرض النساء وتكون داعية إلى الله عز وجل. نعم بقي كذلك نحو المصطلح والفقه والعقيدة، بقي كذلك ما يتعلق بالاطلاع، تجعل لها وقت للاطلاع على كتب السنة. اطلاع يسر الله وقت ما فيه النشاط، وقت ما عند الوقت الذي ما عندها فيه نشاط. لا بأس أن تتخذ المرأة التي قد ما شاء الله يعني فتح الله عليها شيئا من البحوث تتمرن عليه ما يتعلق بشؤون النساء أو شؤون الرجال، المهم لح تتمرن عليه ومن يساعدها على الاستفادة. تجالس النساء الصالحات، تبتعد عن النساء الفارغات، تكثر أيضا من ذكر الله ومن العبادة من أجل أن هذا من أسباب عون الله وتوفيقه. هذا حاصل النصائح، من يريد الله بها خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله التوفيق والسداد لمن يحبه ويرضى.
بارك الله فيك.